بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، ونبحث في هذه الحلقة
زيارة زيلينسكي إلى أوروبا.
المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي في تركيا.
تهدئة بين فلسطين وإسرائيل.
البرهان يقيل قيادات في الجيش ويجمد أصول الدعم السريع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني وزيارة زيلينسكي إلى أوروبا لحشد المزيد من الدعم، وزيارته لمعسكر في الأراضي الألمانية لتدريب المقاتلين وتجهيزهم وإرسالهم لمحاربة روسيا.
ودعا زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض عقوبات جديدة على روسيا، كما أكد ماكرون العزم على تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة خلال الأسابيع المقبلة.
ميدانياً، أفاد مراسل سبوتنيك عن استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.
حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري ماروتشكو لسبوتنيك:
اليوم في حوالي الساعة 8:15 بتوقيت موسكو سمع سكان لوغانسك صوتا مميزا لتحليق صاروخ، ثم دوى انفجار في جنوب شرق لوغانسك. هذه هي منطقة لمدرسة الطيران العسكرية السابقة. في الوقت الحالي توجهت إلى هناك فرق الإنقاذ التابعة لحالات الطوارئ وممثلو مكتب المدعي العام ومجلس التنسيق المشترك لمعرفة طبيعة الدمار وعدد المنازل التي تضررت. في السابق كانت هناك بلدة عسكرية، والآن يعيش المدنيون هناك ولا توجد فيها أي كلية للطيران. هذه منطقة سكنية مكتظة بالسكان. يمكنني أن أفترض على الفور أنه كان صاروخ من طراز ستورم شادو، لأن المسلحين الأوكرانيين لم يتمكنوا من ضرب هذه المنطقة بأي وسيلة أخرى، فنحن على مسافة كبيرة من خط التماس. لقد أمضينا وقتا طويلا جدا فيما يسمى بالمنطقة الخضراء وشعرنا بالأمان إلى حد ما. لم تستطع القوات المسلحة الأوكرانية أن ترهبنا، ولم تعجبهم هذه الحقيقة كثيرا. بمساعدة هذه الذخائر يريدون زرع الذعر بين سكاننا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي دكتور أحمد الزين. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم.
نبدأ من هذه الزيارة للرئيس الأوكراني إلى أوروبا، من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد. نتيجة هذه الزيارة أن ماكرون الرئيس الفرنسي مع زيلينسكي دعا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا. لماذا برأيك غيرت فرنسا موقفها؟ يعني بالأمس كان ماكرون في الصين، اليوم يطالب بضغط على روسيا. هل ربما هي ضغوط من الإدارة الأمريكية على ماكرون؟
نعم بالطبع، هناك نرى يعني زيارة زيلينسكي لأوروبا كان فيها تحول من المواقف الألمانية والمواقف الفرنسية. كانت هناك المواقف الألمانية نوعا من يعني جمود من العلاقات الثنائية بين ألمانيا وأوكرانيا، ونرى أنه هناك تحول جاء يعني خلال لقاء زيلينسكي مع المستشار الألماني شولتز، وبدأت ألمانيا يعني تغيير موقفها وعدت بتقديم مساعدات وصلت إلى 2.7 مليار يورو وتقديم أسلحة ومدرعات ودبابات. كذلك الموقف الفرنسي يعني كان مفاجئا أنه كان متوقع أن هناك استدارة ربما لفرنسا بعد زيارة الصين وأن تحول أو على الأقل أن لا يعني تصطف مع روسيا وعلى الأقل أن تكون على الحياد أو تحاول محاولات لي يعني بدء بمباحثات السلام وبين روسيا وأوكرانيا، لأن المصالح الأوروبية كلها بدأت تتأثر بإطالة هذه الحرب. ولكن يبدو بأن الموقف الفرنسي يعني هو تحت الضغط الأمريكي، لأن أمريكا تضغط بقوة على ألمانيا وفرنسا من أجل تقديم الدعم العسكري الهائل إلى أوكرانيا، وذلك يعني من خطة الأمريكية لاستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا ولإطالة أمد الحرب وفرض المزيد من الهيمنة الأمريكية على أوروبا لإخضاع قراراتها للمصالح الأمريكية، ويعني تحاول أن تكون أمريكا هي اليد العليا في أوروبا وفي العالم. طبعا يعني السياسة التي تتبعها أمريكا في التعامل مع الدول هو عندما تختلف مع أي دولة تفرض عقوبات وحصار اقتصادي، وهذه يعني من طرق الاستعمارية الأمريكية القديمة الجديدة التي تحاول فيها تركيع الشعوب والحرب على اقتصاديات الدول لإضعاف تلك الدول ولحتى تستطيع أن تسيطر على قرارها وتسيطر على هذه الدول، أن تكون يعني تكون هناك نوع من الإملاءات الأمريكية تستطيع هذه الدول أن تقبلها بسبب الضغوط الاقتصادية وهذه العقوبات. فلذلك يعني أمريكا تستعمل نفس السيناريو ونفس الخطط الجديدة القديمة، هي خطط العقوبات على روسيا من أجل كذلك يعني إخضاعها مثلا التأثير على قرارها السياسي من نوع من الحرب النفسية. يعني روسيا دولة كبيرة جدا، يعني هذه العقوبات وجدنا أنها لا تأثير على الاقتصاد الروسي، بل العكس جاءت بنتائج عكسية على أوروبا، حيث يعني هذه العقوبات جاءت بالويلات على روسيا على أوروبا من خلال يعني خلق أزمة الطاقة وأزمة النفط والغاز وارتفاع.
نعم دكتور، ولكن اليوم مثلا أوكرانيا اليوم تعول على انضمامها للناتو، ودائما كانت تقول بأن هذه الحرب المدعومة ناتويا يجب أن تكون هي عضو بشكل رسمي، لكن الناتو قرر عدم قبول أوكرانيا في الحلف وعدم يعني أن تكون هي مدعومة بشكل مباشر، يعني لأن يدخل أعضاء الحلف بشكل مباشر. برأيك هل يعتبرون أن أوكرانيا هي مجرد أداة فقط يستخدمونها ولكن لن تكون بأي حال من الأحوال يوما ما عضو في الناتو؟
نعم صحيح، أعتقد أنه لا يمكن القبول بأوكرانيا كعضو في الناتو، وهذا دليل على أن عندما اجتمع البارحة زيلينسكي مع المستشار الألماني شولتز، سأل الصحفيون شولتز يعني عن إمكانية دخول أوكرانيا للناتو، لم يجب على السؤال، فهذا يدل على أنهم يستخدمون كما قلت يستخدمون أوكرانيا والأوكرانيين كأداة فقط يعني كحرب بالوكالة. يعني أمريكا وأوروبا يستخدمون أوكرانيا يعني كخط دفاع عن أوروبا يعني محاربة روسيا من خلال أوكرانيا، وهم لا يعني يقدمون أي خسائر بشرية أو عسكرية ويحاربون بغيرهم. فلذلك يعني نرى أن زيلينسكي هو يستجدي الطلب الدعم الغربي الأوروبي الأمريكي باستعجال بالدخول إلى أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولكن هذا حلم لا يمكن أن يتحقق، أولا بسبب أن هذا خط أحمر بالنسبة للروسية، وهذا سيخلق ربما يعني تمتد الحرب إلى خارج نطاق أوكرانيا وإلى أوروبا، وممكن أن تكون هناك يعني حرب شاملة أوروبية روسية أوروبية، وربما أن تكون إلى تأثيرات خارج حتى أوروبا، لأن روسيا مدعومة من قوى كبرى مثل الصين مثل البريكس دول شنغاي من إيران من فنزويلا من الهند. إذن هذه الدول يعني ستكون مصطفة ويعني ضد أي خطوات غربية أمريكية تؤثر على حليفهم روسيا. لذلك هم يعرفون بأن أي استفزاز روسيا هو سيدفعون هم الثمن. يعني أوروبا ستدفع الثمن من خلال انتقال الحرب إلى أراضيهم إلى يعني بلدانهم، وهذا ما قد يعني يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد في يعني كل الحكومات ربما تسقط، وهناك يكون بالمظاهرات من شعوبهم لأنهم هناك ميل أوروبي بعدم يعني الانخراط بالحكوماتهم في الحرب وأي حرب.
طيب عندها يعني دكتور أحمد، يعني في ظل هذا الواقع الذي تتحدث عنه حضرتك بالنسبة لأوروبا، يعني أنا تفكر أوروبا في تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، يعني بدل جلب المصائب والكوارث لهم؟ يعني
نعم، يعني هذه المشكلة أن لا نرى يعني لحد الآن عقلية أوروبية تتحدث عن السلام، إلا أن تلك المبادرة التي طرحتها الصين يعني وحاولت أن يعني أن تطرح مبادرة السلام، ولكن يعني الأوروبيين هاي أو أمريكا لا يريدون الصين أن تتدخل في يعني حتى لا يعطوها أي تكون لها أي يعني يد في أن تمتد يعني نفوذها و مصالحها إلى أوروبا. لذلك يعني ترى أن زيلينسكي رغم أنه يعني يهول وبأنه يريد الدعم الأوروبي العسكري والمالي من أجل الهجوم المضاد لتحرير مثل حسب اعتقادي الأراضي التي تسيطر الآن عليها القوات الروسية، وبالمقابل يقول أنني يعني مستعد لمناقشة مبادرة السلام، ولكن يقول أنه حسب السلام مبادرة السلام يجب تكون حسب الخطط الأوكرانية لأنه يحاربون على أرض أوكرانية. لذلك هو الأوكرانيين هم أو حتى الرئيس الأوكراني هم يستعجلون مبادرة السلام لأن بلادهم تتدمر، شعوبهم مدمرة، هناك يعني نوع كبير من الدمار بسبب الحرب. الحرب ليست يعني سهلة أن يعني نشهد هذه المآسي البشرية وهذا الدمار
وأيضا دمار الاقتصاد الأوروبي دكتور، يعني وربما اليوم الاتحاد الأوروبي يعتزم إجبار سيول على إرسال الذخيرة إلى كييف، يعني يريد إقحام دول جديدة في هذا الصراع. وأنت تعلم التوتر بين كوريا الشمالية والجنوبية، وأن كوريا الشمالية هي على حدود روسيا وهي يعني قلبا وقالبا مع روسيا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي سيدفع إلى بؤر خلاف جديدة في هذا العالم، يدفع دول جديدة إلى هذا الصراع.
نعم، هذه من الخطط الاستعمارية الغربية الأمريكية الأوروبية، يعني هم يعتشون يعني هذه الدول يعتشون من الحروب ومن بؤر الصراع والنزاعات والصراعات بين الدول من أجل يعني مصانعهم أن يعني تبقى تشتغل في صناعة الأسلحة وبيع هذه الأسلحة إلى الدول المتنازعة. وهذه يعني ديدان أمريكا يعني عبر عقود من الزمن، وهي تستعمل هذه الخطط يعني نرى أن مثلا أمريكا يعني استطاعت أن تفتعل الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت أن تفتعل الحرب السودانية، استطاعت أن والآن يحاولون كما قلت يحاولون دول أخرى مثل كوريا الجنوبية أن يفتعلوا حربا هناك بينها وبين روسيا وبين الصين. لذلك لا يعني هم لا يفكرون بمدى تأثير هذه الحروب مستقبليا، أن ربما هذه الشرارة التي أشعلوه ربما أن تمتد إلى بلدان وتمتد إلى حرب عالمية نووية كبرى. فهنا الكارثة بأنهم لا يحسبون حسابا إلا بالمصالح الآنية العسكرية الحالية، يعني بيع الأسلحة والاستفادة من الأموال، وأن يكونوا هم اليد كما قلت اليد العليا، وأن يعني يحاولوا يدمرون كل من لا يتفق معهم، الدول المناوية لهم التي لا تخضع إلى أملاءاتهم وإلى قراراتهم. يريدون تغيير الأنظمة كما حصل في سوريا، كما حصل في اليمن، كما حصل في العراق. يريدون إذا لم تستجيب هذه الدول إلى إلى قراراتهم السياسية وإلى إخضاع اقتصادهم أن يتبع إلى الاقتصاد بالدولار وبالاقتصاد الأمريكي، فيحاولون زعزعة الأمن ونشر الفوضى والحرب والدمار في هذه البلدان.
دكتور أحمد، يعني أعلن السفير الروسي عن مشاركة سلوفاكيا النشطة في تسليح أوكرانيا، يعني ما هي مخاطر جذب دول وسط وشرق أوروبا إلى الصراع في أوكرانيا برأيك؟ وكيف ستؤثر يعني على العلاقات بين روسيا وسلوفاكيا؟
يعني بالطبع يعني هم يريدون يعني خلق أكثر عدد من الأعداء إلى روسيا، لذلك هم يحاولون يعني إغراء هذه الدول بالانخراط في هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وبأن تصطف بجانب أوروبا يعني إعلان العداء ومحاولة يعني الصفها في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهذا يعني ما كان يعني يوسع بؤرة الصراع، يوسع بؤرة الحرب في أوروبا، وهذه ما قد يعني آثاره يعني تمتد إلى ليست إلى روسيا وأوكرانيا وأوروبا، بل أن آثارها ستكون تمتد إلى معظم بلدان العالم، ستتأثر من يعني ممكن تخلق أزمة القمح وأزمة الغذاء وأزمة النفط وأزمة الغاز، وأن تكون هناك يعني نحن نصل إلى شبيه يعني الظروف التي الموضوعية والتوترية والأجواء المتوترة والتصعيد هي نفس الأجواء التي كانت سادت في الحرب العالمية الأولى والثانية، بدأت يعني الدول تنخرط شيئا فشيئا في الاصطفاف السياسي والعسكري، وانشقت العالم إلى معسكرين، وبدأت الحرب العالمية الأولى والثانية، والآن نحن شبيه إلى هذا السيناريو، وهذا ما نخاف أن يتمدد إلى حرب كبرى، حرب شاملة، حرب نووية، حرب عسكرية وإلى ما شابه.
المحلل السياسي الدكتور أحمد الزين، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى النتائج الأولية للانتخابات التركية، حيث أعلن المجلس الأعلى للانتخابات تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40%، وكليتشدار أوغلو على 44.96%.
ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم رجب طيب أردوغان، كمال كليتشدار أوغلو، سينان أوغان، محرم إنجا والذي سحب ترشيحه، لم يتمكنوا من حسم النتيجة لصالحهم بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين، حيث تقدم أردوغان على منافسيه لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها لفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.
وبالتالي ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 28 مايو أيار الجاري، حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات.
مصادر في المعارضة قالت إنه وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا:
أنا أظن الفرصة أكبر بكثير مما للرئيس السيد كمال كليتشدار أوغلو. السيد كمال كليتشدار أوغلو على الأقل يحتاج إلى 3 ملايين صوت ونيف، بينما رئيس أردوغان بين 500 و300 ألف صوت أظن كافيين. إذا أبقينا هذه النسبة ثابتة في التصويت القادم، إذا نفس الأشخاص صوتوا بما صوتوا عليه الآن، إضافة إلى الأصوات التي ممكن تأتي من المرشح الثالث التي كان للسيد سينان، فرصة أظن أقوى بكثير، إضافة إلى الشعور بالنصر لدى الطرف الحاكم أو الائتلاف الحاكم على حساب الائتلاف المعارض.
وعن التطورات الإيجابية في قضايا الشرق الأوسط إذا تم إعادة انتخاب أردوغان، يقول فراس أوغلو:
إذا فضل الملف السوري بكل أحوال سينتصر يعني أو سيكون له نجاحات، لأن كلا الطرفين كان سيد كمال والسيد أردوغان مصممان على فتح العلاقات مع سوريا وتسوية قضية اللاجئين، إذا كان أنا أظن أن هناك تغير سلبي باتجاه قضية سوريا. إذا رخي أردوغان موجود السياسة تترفض مستمرة، إذا وصلت كما كنت أردوغان هناك يعني تعديل نوعا ما في سياسته، لأنه كان يقول أنه يريد أن يسحب قوات الجيش التركي من خارج الحدود التركية، إعادتها إذا طبعا لسكنتها في تركيا.
وفي حال فوز زعيم المعارضة وكيف ستكون حل العلاقات بين أنقرة وموسكو يقول أوغلو؟
يعني ربما لن تكون بذلك الزخم الاستراتيجي، لكن لن تكون يعني علاقات سيئة، أظن ستكون ب يعني أنا لا أظن أن سيد كمال لديه مشكلة مع روسيا، لكنه قال أنا حليف الغرب وحليف الناتو، تركيا تنتمي للناتو، يعني هذا يعطي انطباع بأن ربما الاستراتيجيات الكبرى بين روسيا وتركيا ستتوقف لفترة ما.
وبخصوص عدم اهتمام واشنطن بالانتخابات في تركيا قال أوغلو،
لا هي أظن ذات أهمية كبيرة، لكن لا يدركون ذلك. طبعا أولا ربما هم يدركون أن أردوغان رقم صعب جدا وربما هزيمته أيضا صعبة، لذلك هم أثروا كما يبقى لشبه الحيادية وعدم التدخل، وإن كانوا أظن يميلون أكثر لوصول السيد جمال كيليشلار أوغلو، لأن كل الأصوات التي جاءت ربما من الخارج يعني الصوت التركية التي صوتت في الجامعة الأمريكية أظن أغلبها صوتت لصالح سيد كمال وليس لصالح أردوغان.
استمعنا إلى الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو.
بدوره يقول الخبير في الشأن التركي والدولي محمود علوش لبرنامجنا في قراءته لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية،
أعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان حقق انتصار كبير بنسبة 90% تقريبا في هذه الانتخابات من خلال التقدم بنسبة كبيرة على مرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة أولى نسبة تقريبا 4.5%، وأيضا من خلال فوز التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانية. وبتقديري كانت الانتخابات بمثابة انتكاسة كبيرة ومدوية للمعارضة التي فشلت بشكل كبير في تحقيق الأمال التي كانت وعدتها قبل أو التي يعني راهنت عليها في هذه الانتخابات. في جولة إعادة فرص الرئيس رجب طيب أردوغان تبدو أفضل بشكل أكبر مقارنة بكمال كليتشدار أوغلو لعدة اعتبارات. معنويا الرئيس أردوغان سيخوض جولة الإعادة بوضع أفضل، هو متقدم على كليتشدار أوغلو ب4.5 نقاط، حزبه أو التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانية، سيستطيع الرئيس أردوغان أن يستقطب الأصوات القومية الأصوات المترددة في جولة إعادة من أجل القول لها بأنه هو انتخابه سيعني عدم حصول صدام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسيؤدي إلى الاستقرار السياسي. هذا من جانب. من جانب آخر مشكلة سيواجه كمال كليتشدار أوغلو في جولة إعادة مشكلة كبيرة، وتكمن في كيفية الموازنة بين الحفاظ على تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وبين كيفية استقطاب الأصوات القومية للتحالف الآخر مرشح المعارضة الآخر سنان أوغان الذي حصل على تقريبا 5% من الأصوات. وهذا الأمر سيكون صعب جدا بالنسبة لكمال كليتشدار أوغلو، لأنه جزء من الأصوات جزء كبير من الأصوات القومية إن لم تكن كل الأصوات القومية التي صوتت لصالح سنان أوغان هي في الحقيقة لديها مشكلة مع كمال كليتشدار أوغلو، ليس لأنه كمال كليتشدار أوغلو بل لأنه متحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. في ضوء ذلك أعتقد بأنه النتائج الانتخابات الرئاسية يمكن القول بأنها حتى لو لم يتم حسمها بشكل نهائي من الجولة الأولى، لأنه حتى الآن لم تنتهي أعمال الفرز بنسبة الفرز بشكل كامل، لكن على ما يبدو الأمور تتجه يعني بشكل يعني واضح نحو جولة إعادة. لكن تقديري هذه الانتخابات استطاع الرئيس رجب طيب أردوغان أن يحقق فيها مفاجأة. خلاصة القول أن تركيا غالبية الأتراك اختاروا الاستقرار السياسي ومواصلة الرهان على أردوغان على التغيير الذي لا يمكن أن نتوقع أو نتكهن ما يمكن أن يؤدي.
كان هذا رأي الخبير في الشأن التركي والدولي محمود علوش.
أما المحلل السياسي وصاحب قناة تليجرام تركيا إيفان ستارادوبتسف يقول لبرنامجنا عن قراءته لنتائج الانتخابات التركية،
أردوغان سيفوز خلافا لكل ما تقوله المعارضة التركية وعناوين الصحف التركية. اليوم كتبت صحافة المعارضة بأن أردوغان خسر، ولكن عذرا لقد فاز حسابيا، على الرغم من أنه لم يحصل على 50% من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، فقد فاز وفاز بهامش كبير على خصمه كمال كليتشدار أوغلو ما يقرب من 4.5% من الأصوات. مع الاستقطاب الموجود في المجتمع التركي عندما ينقسم كل شيء إلى مؤيد للحكومة أو معارض، فإن 4.5% هي مجرد مساحة. هذه أرقام سيكون من الصعب للغاية تجديدها في الجولة الثانية من التصويت. علاوة على ذلك، في ضوء الوضع الذي تطور في البرلمان، أردوغان قد تولى البرلمان، وهذا هو أهم شيء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين والهدنة التي تم التوصل إليها، حيث أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا إسماعيل السنداوي في تصريح خاص لسبوتنيك أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من المواجهة الأخيرة، موضحا أن عملية اغتيال 3 من خيرة قادة المقاومة لم تزعزع صفوف سرايا القدس ولم يكن لها أي أثر على بنيتها العسكرية خلال المواجهة التي استمرت 5 أيام.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ناصر حماد لبلا قيود:
الهدنة لا نقول أنها ستستمر، بل هي جولة من جولات الصراع بين الشعب الفلسطيني والعرب وإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. والولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لعملية الاغتيال وعملية القتل والإجرام ضد الشبان الثلاثة المواطنين الآمنين في بيوتهم مع زوجاتهم وأطفالهم. تم قتل 3 بدم بارد من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهو مخطط سابق لعملية القتل والإجرام. وهذه سياسة دائما إسرائيل بتتخذها وتحاول أن تخرج بنتائج معينة لتستفيد أكبر قدر ممكن. وأما بالنسبة للانتصار السياسي للقاهرة، الولايات المتحدة هي طلبت من القاهرة، ونتنياهو طلب من القاهرة، ودول غربية أيضا طلبت من القاهرة التدخل ووضع كل قوتها في إيقاف هاي المعركة. وهذا يعتبر إنجاز سياسي صحيح للقاهرة، ولكن هناك أهداف إسرائيلية متكاملة لعملية القتل والإجرام، وهي لإنقاذ حكومة إسرائيل، لأن إسرائيل هناك عدة أهداف موجودة من طرفها. 1، قوة الردع الإسرائيلية التي تتآكل في رمضان بعد وجود القوة العسكرية الفلسطينية وبعض المنظمات العربية مثل حزب الله في لبنان، واعتبر هذا تآكل للردع الإسرائيلي. أما الجهة الثانية، وجود حرب مستمرة، هذا يؤثر نفسيا واقتصاديا واجتماعيا على المواطن الإسرائيلي، وهذا يؤثر على المواطن الإسرائيلي اتجاه الحكومة الإسرائيلية. وإسرائيل لم تتحمل زيادة من الوقت وضرب الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، لأن القبة الحديدية، فقط القبة الحديدية، يوميا 20 مليون شيكل إسرائيل تحديدية وليس غيرها. أما بالنسبة لوجود انتصار، هو مصر، ونشكر مصر قامت بدور كبير وفاعل لإنهاء جولة الصراع هذه. والولايات المتحدة هي طلبت من مصر التدخل، لأنه لا يوجد هناك علاقات بين الولايات المتحدة والأطراف الفلسطينية أو قوى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهو إسرائيل لا تريد امتداد المعركة إلى دول أخرى مثل سوريا ولبنان، وهذا يعني أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية طلبت وقالت يجب أن تتوقف الحرب حالا.
وحول إمكانية لعب الغرب على ازدواجية المعايير بهدف تقويض الأمن في المنطقة واستمرار الصراع، أضاف حماد:
الصراع لم يقف ولن يهدأ وسيطول، لأن الولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعملون بإزدواجية المعايير، بإزدواجية المفاهيم. هم يتحدثون مع العرب بلغة العرب، ويتحدثون مع الإسرائيليين بلغة الإسرائيلي، ولكن هم موجودون في الجانب الإسرائيلي بشكل كامل، ويدعمون الإرهاب الدولة المنظم من قبل الجماعات المتطرفة مثل بن غفير وسموريتش وتساحي هانجبي وغيرهم، لأنهم هذه تيارات دينية متطرفة. التيارات الدينية المتطرفة هي التي تحكم المجتمع الإسرائيلي، ويقومون بعملية القتل والإجرام باتجاه في المجتمع ضد الشعب الفلسطيني. ولكن الضوء الأخضر تم أخذه من الولايات المتحدة لعملية الإعدام للشباب الفلسطينيين الخارج عن القانون، هي عملية إعدام خارج عن القانون. والأوروبيين يتعاملون بإزدواجية المعايير، ولا يوجد ولا يتحدث عن القانون الدولي الإنساني. وحينما ترفع قضية في محكمة الجنايات الدولية، أول ما يقف ضد الفلسطينيين هم الأوروبيون، الأوروبيون، وحينما مواضيع تخص أوروبا مثل أوكرانيا أيضا الأوروبيين يقولون يتحدثون حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذا هو المعايير القانونية، يتحدثون حسب مصالحهم ليس حسب القانون الدولي الإنساني. وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هم مجرمون في حق الشعب الفلسطيني عبر تاريخه، لأن من ضرب الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى في المؤسسات العالمية هي الاتحاد الأوروبي أولا وقبل كل شيء، لأنهم يتماهوا مع المشروع الإسرائيلي. والمشروع الإسرائيلي ووجود الاحتلال هو مشروع مبني على المصالح الغربية بشكل كامل.
وحول إن كان من قضوا في القصف الإسرائيلي جميعهم تابعين للفصائل الفلسطينية، أضاف حماد:
بالنسبة للعمليات القتل، هناك عمليات قتل من قوى استشهاد قوى من قوى المقاومة والمدنيين. القوى المقاومة استشهدوا 9 أو 8 أو 10 تقريبا، أما من المدنيين الباقي مدنيين هم 3 سيدات 7 أطفال نساء شيوخ. فعمليات القتل والآلة العسكرية الإسرائيلية لا تفرق في قطاع غزة أو في عمليات هجماتها بين مواطن مدني وعسكري، وهذا قانون عسكري إسرائيلي. عملية لا يمكن أن تأخذ إلى هدف ولا تستثني الأطفال والنساء والمواطنين المدنيين، وهذا نصت عليه المحكمة الجنايات الدولية. وإسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني من خلال عمليات القتل والإجرام اللي قاموا بها الإسرائيليين. وعملية القتل الإسرائيلي بشكل كامل هي عملية مبرمجة وممنهجة، والحرب القائمة هي عملية مخططة سابقا، لأن إسرائيل لا ترى المدنيين إلا سوى أرقام وليس إنسان، وهم ليسوا مواطنين عاديين باعتبار الفلسطيني شيء آخر خارج عن السياق. ومن هنا يجب الانتباه أن إسرائيل لا تهتم للمواطن ولكن تهتم إلى مصالحها وأهدافها، وهي خارج عن الإطار الإنساني والاجتماعي والقانون الدولي، ولا تلتزم بالقانون الدولي في أي معركة عبر تاريخ الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكبت الكثير من المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وهناك تغطية إعماء من قبل الأوروبيين والأمريكان بشكل خاص، لأن الأمريكان هم إسرائيل هي صانعة الولايات المتحدة والأوروبيين بشكل عام.
وبخصوص تصريح نتنياهو بأن إسرائيل دمرت حركة الجهاد الإسلامي في غزة بشكل كامل، تابع حماد:
بالنسبة إلى نتنياهو هي شيء مضحك إلى تصريحه، حتى الطفل في غزة أو في الوطن العربي أو في العالم يضحك اتجاه هذه التصريحات، والضحك يكون بسخرية، لأن نتنياهو تحدث بشكل وهمي ويوهم نفسه والمجتمع الإسرائيلي بشكل كامل أن حركة الجهاد الإسلامي قد دمرت. حركة الجهاد الإسلامي لم تدمر، وهي كانت مستعدة لمزيد من الصراع وضرب الصواريخ اتجاه المدن المحتلة الفلسطينية. وقالت في تصريحات مقتضبة لغرفة العمليات المشتركة في غزة إنها جاهزة للقيام لأسابيع لضرب المدن المحتلة الفلسطينية. وكيف يكون أنه دمر وهي على استعداد لعملية إطالة جولة الصراع؟ بل هو يضحك على المجتمع الإسرائيلي ويضحك على المواطن الإسرائيلي ويستهزئ بعقل المواطن الإسرائيلي بشكل كامل، ولكن هو الغرض هو بروباغندا سياسية، أي هي دعاية سياسية لنتنياهو أنه قام بانتصار كبير، ونتنياهو لم يقوم بانتصار كبير ولم يفي بأي غرض ولم يلبو بأي غرض، ولكن هي جولة من جولات الصراع بين العرب الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل كامل، ولكن إسرائيل تحاول أن تقنع نفسها بأنها قوية. إسرائيل انتهى عهدكم، انتهى عهدكم بشكل كبير. الجولات القادمة سيفهم الإسرائيلي كيف سيعيش، والمجتمع الإسرائيلي الآن الكثيرون يهربون من فلسطين اتجاه لأن لا أمن ولا أمان للمجتمع الإسرائيلي خلال المرات القادمة، وجولات الصراع ما زالت مستمرة.
كان معنا المحلل السياسي ناصر حماد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي السودان أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان 4 ضباط كبار في الجيش، وكذلك محافظ البنك المركزي حسين يحيى، وأنهى خدمة عدد من السفراء في وزارة الخارجية السودانية.
وأمر البرهان أيضا بتجميد جميع الحسابات العائدة لقيادة قوات الدعم السريع وشركاتها في البنوك السودانية، والتوقف عن دفع أي أموال في الميزانية لهذه القوات.
وعن أسباب اتخاذ البرهان لهذه القرارات قال الخبير بالشأن السوداني خالد الفكيلي بلا قيود:
أعتقد أن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش هو يريد إعادة تطيب أوراقه من خلال إقالة حاكم البنك المركزي أو إقالة عدد من الضباط وإعفائهم وهو يعني حالتهم للتقاعد، فبالتالي هو يحاول يرتب أوضاعه وينظر فيما يمكن أن تكون عليه هذه الحرب من خلال الأوضاع المستجدة، سواء كانت متعلقة بأوضاع هؤلاء القيادات العسكريين أو بإدارة حركة المال في البنك المركزي ومحاولة السيطرة عليه، وأيضا يعني إيجاد رجل غادي يكون قريب ومقرب من الجيش ويستطيع أن يستأمن على ما تبقى من أموال أو من احتياطي الذهب الموجود في البنك المركزي السوداني. فبالتالي يعني كفر القرارات التي اتخذها البرهان مؤخرا، سواء كانت الإقالات للضباط أو حاكم البنك المركزي، هي تأتي في سياق إعادة ترتيب الأوضاع بما يمكن أن تتسق وتسف فيه هذه الحرب خلال الأيام المقبلة أو المستقبل القريب على الأقل.
وعن ماهية رد فعل قوات حميدة يقول الفيكي:
يعني أنا أعتقد أنه حميدتي الآن لا يمتلك أي قدرة لرد الفعل سوى استمراره في هذه الحرب ومقاتلة الجيش السوداني، ولكن الآن المستوى الإداري أو التنفيذي لا يستطيع أن يحدث أي شيء، أيضا في ظل ما يشاع ويقال من خلال وسائل منصات التواصل الاجتماعي عن عمليات نهب وسرقة من قبل قواته لعدد من المصارف والشركات الخاصة والمصانع. بالتالي أعتقد أن حميدتي لن تكون له أي ردة فعل سوى مزيد من الاقتتال مع القوات المسلحة، ولكن دون ذلك لن يستطيع الآن أن يفعل شيء، وهو مطارد وملاحق وفي حرب مع القوات المسلحة السودانية.
واعتبر الفكي أن قيادة الجيش خلقت ظروفا جديدة في هذا الصراع.
أعتقد أن القوات المسلحة السودانية هي الآن استطاعت أن تخلق أوضاعا وظروفا استثنائية تقدمت بها على الدعم السريع، سواء كان على مستوى العمل الميداني أو تحقيق انتصارات متتالية من خلال ضرب أكثر من 30 مركز للدعم السريع، وأيضا محاولة كسر عظم هذه القوة التي الآن تغلص إلى دون 50%. فبالتالي القوات المسلحة السودانية هي خلقت أوضاع جديدة مختلفة تماما، ضغطت بها للدعم السريع وتمتلك الآن ظروف يمكن أن تفاوض بها، يمكن أن تراهن بها على أوضاع جديدة، يمكن أن تسبها في اتجاه إدارة المعركة بأحداثيات وتحركات مختلفة كليا عن الأيام الأولى التي كان الدعم السريع موجود في مركز المواقع الاستراتيجية، سواء كان القصر الرئاسي أو القيادة العامة للجيش. فبالتالي أعتقد أن الآن القوات المسلحة خلقت ظروف أخرى من خلال سحب الدعم السريع إلى الأحياء وإلى مناطق أخرى خارج دائرة الفعل الرئيسي التي أعلنها حميدتي بأنه يريد استهداف القيادة العامة والقصر الرئاسي. وبعد شهر من هذه الحرب بدأ عمليا أن الدعم السريع لم يستطيع السيطرة والاستيلاء على القيادة العامة أو القصر الجمهوري، والآن قواته تتفرق في عدد من الأحياء وربما في مناطق تبعد أكثر من 30 إلى 40 كيلو خارج الخطوط.
ويرى الفكي أن اتفاق جدة لم يصمد وتابع قائلا:
اتفاق جوبا حتى هذه اللحظة هو يعتبر كلمات على الورق وحبر على الورق، ولكن لم ينفذ على أرض الواقع. الحرب ما زالت تدور، الطيران الحربي يقصف، مضادات الدعم السريع ترد، العمليات هنا وهناك مستمرة بشكل كبير. فإذا اتفاق جدة هو فاشل حتى هذه اللحظة لأنه لم يحقق المرجوم منه، وهو ما يتعلق بفتح الممرات الآمنة، الذهاب في اتجاه فتح الطرق أمام المزعفين، أمام الفرق المدنية، إخلاء المناطق المدنية من الجيوش. إذن فبالتالي حتى هذه اللحظة هو يعتبر فاشل لأنه لم يحقق الغرض الرئيسي منه.
كانت هذه مداخلة الخبير بالشأن السوداني خالد الفكي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث كشف مركز إحصاء لبناني أوروبي أن حوالي 90 مليار دولار أمريكي من أموال المودعين اللبنانيين اختفت بعد ثورة 17 تشرين الأول عام 2019 بطرق مختلفة.
وخلال الأشهر الماضية نفذ العديد من المودعين اللبنانيين عمليات اقتحام للمصارف، كانت بعضها عمليات اقتحام مسلحة تم خلالها احتجاز رهائن طالبوا خلالها بالحصول على أموالهم المحتجزة.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك يعني مباشرة أين ذهبت هذه الأموال في حقيقة الأمر؟ يعني
لا شك دعنا نقف مطولا أمام هذا الرقم ومدى مصداقيته وجديته، ولكن بالنهاية هناك أموال مهدورة في لبنان لا تعد ولا تحصى. دعنا نقف أمام سياسات الدعم غير المجدية، دعم الكاجو ودعم السلع غير الأساسية للناس، التي للتذكير على أبواب حكومة حسان دياب، أيام حكومة حسان دياب كان خطة لازار، كان في البنك المركزي ما يقارب 34 مليار، للأسف نحن اليوم نتحدث عن 7 مليارات تقريبا لا زالت في البنك المركزي من الاحتياط الإلزامي. هذه 27 مليار أنفقت على سياسات دعم غير مجدية، استفاد منها ربما الأغنياء والمحطيين والتجار أكثر مما استفاد منها فقراء لبنان. دعني أقف أمام التحويلات التي جرت استنسابيا للفيبس أو ما يعرف بالمعرضين سياسيا، أي أصحاب الحظوة وأصحاب السطوة. هؤلاء حولوا ما يفوق 12-13 مليار دولار، وربما الرقم يزيد بحسب الكثير من الدراسات. دعني أقف أمام معضلة أساسية ارتكبتها المصارف نتيجة عدم إقرار الكابيتال كنترول وعدم إقرار خطة إنقاذ حقيقية مالية، خطة تعافي توافق عليها الحكومة. وهنا أتحدث عن الأموال التي سددها المقترضين من الأموال الخاصة من المصارف على سعر 1005 للدولار، وبالتالي تخيل معي شقة كان حقها مليون دولار سددت بما يقارب المليار ونص ليرة، يعني حوالي 15000 دولار. لك أن تتخيل هذا الموقف، الكل عمد إلى تسديد ديونه الدولارية بالليرة، مما أفقد المصارف ديون خاصة فوق 40 مليار دولار، وهي جزء من الخسائر، وهذا ما يعد المعضلة القادمة لإعادة الرسملة للمصارف. كل هذه الأمور تبخرت هذه الأموال، ونحن اليوم لازلنا ننتظر خطة ما مع صندوق النقد، لازلنا ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية إصلاحي غير فاسد قادر على انتشال البلد، لازلنا ننتظر اتفاق مع صندوق النقد، لازلنا ننتظر حكومة من أكفاء مختصين قادرين على بلورة ثقة بين اللبنانيين والداخل والخارج. كل هذا حتى الساعة للأسف لم يجري.
طيب دكتور، هل بالفعل ما حصل في ثورة 17 من تشرين أدت إلى انهيار اقتصادي في لبنان؟
اسمح لي أقول أن ثورة الواتساب بين بركه ما حدا يزعل منا، أو الثورة أو كل ما أنشئ، لا أعتقد أن من قام بها بنية بريئة في أيامها الأوائل كان يعتقد أننا متجهون إلى هكذا سيناريو، إلى هكذا شبح إفلاس، إلى هكذا كوابيس يعيشها اللبنانيون ودولارهم. للتذكير لمح 143 ألف وهو اليوم عند عتبة 100 ألف ليرة تقريبا، وبالتالي لا أستطيع من موقعي الاقتصادي والمالي أن أحمل الثورة تشرين بين هلالين كل هذه الموبقات. بالنهاية لبنان كان بلد فيه فساد حدث ولا حرج بهذا الموضوع. تحدث عن قطاع الكهرباء الذي هدر ما يقارب 45 مليار، ماذا عن السياسات المالية الخرقاء لعشرات السنوات التي لم تنشئ اقتصاد منتج؟ ماذا عن الهندسات المالية التي تمت بال 2015 وأنقذت العديد من المصارف على حساب المودعين اللبنانيين، وعملية البونزي سكيم أي رفع سعر الفائدة لأخذ أموال اللبنانيين من ثم احتجازها بطريقة غير قانونية مطلقا بدون كابيتال كنترول؟ ماذا عن الإصلاحات التي يطالب بها المؤتمرات تلو المؤتمرات منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم؟ نتحدث عن سادر آن، سادر دو، سادر تروا، ومؤخرا مؤتمر سادر الذي أقل في 2017-2018 11.7 مليار للبنان، ولكن ربطها بالمباشر بالإصلاحات. للأسف أساس اللبنانيون على عادتهم استلشاق بكل الأمور، وكأن العالم في وادي وهم في وادي، وبالتالي ذهبت فرصة هذا التمويل ووصلنا إلى 2019 وجاء الاصطدام، وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعة مع الفساد السياسي أعتقد هي الأساس لكل هذه العملية وهذا الإفلاس الذي نراه. ودعني أقول لك وأضيف على جبران عندما قال لأقول ويل لأمة إذا كان تجارها ساسة وساستها تجار للأسف.
دكتور محمد، يعني هل يمكن القول أن المودعين قد خسروا أموالهم نهائيا؟
لا شك أن هذا مرض عضال، ولا أحد يستطيع أن يجيبك عليه أن أموال المودعين ذهبت، ولا أحد يتجرأ بالمعنى الاقتصادي والمالي والإنساني. إنها جريمة العصر، إنها جريمة ضد الإنسانية، إنه قتل بلا رصاص. وبالتالي كيف تذهب بجنى الناس 20 و30 سنة في داخل وفي الخارج لتقول لهم أن أموالكم تبخرت؟ هذا الكلام لا أحد يستطيع أن يقوله، ولكن واقع الأمر يقول نحن في معضلة أساسية كبيرة لابد من حل عبر خطة تعافي حقيقية. خطة تشمل أولا إقرار كابيتال كنترول، إقرار اتفاق مع صندوق النقد، إقرار اتفاق مع المانحين لكي يعيدوا تمويل البلاد التي تحتاج بالمناسبة إلى ما يقارب 35 مليار خلال 3-4 سنوات من صندوق النقد والبنك الدولي والمانحين، إضافة إلى هيكلة القطاع المصرفي الذي هو كما نقول أساس المرض في مكان ما، ولكنه سيكون أساس الدواء في مكان آخر. فأيما بلاد بدون قطاع مصرفي كيف تعمل؟ من هنا إمكانية عمل هذا القطاع الروح الحيوية الأساسية التي تبعث فيها هي عودة أموال المودعين، إن عبر إقرار خطة تشمل ربما البيل إن، إعطاء أسهم. أما صغار المودعين ما هم دون 200,000 دولار، هول شو بدك تعمل فيهم؟ هول لابد من حلول. ودعني أقول أن مجمل أموالهم لم تكن لتتجاوز 10 مليار دولار، حوالي 1,000,000 مودع. كان هاي القصة انحلت بدل سياسات الدعم الغير مجدية، وكانت حركة كل الاقتصاد. وبالتالي أعتقد بمكان ما اللبنة الأولى لكي نقول أن لبنان عاد إلى سكة التعافي بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومة أساسية هي في إقرار خطة تعافي عنوانها الأول خطة تعافي مالي تعيد للمودعين أموالهم وإن كانت تدريجيا. سوى ذلك أعتقد أننا أقرب إلى المشكل من إلى الحل في البلاد.
طيب هذا الواقع المرير دكتور، يعني كيف يمكن الخروج منه؟ ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات اللبنانية؟
لا شك أن السياسات الترقيعية التي مشت بها الحكومة والمصرف المركزي خلال الفترة الأخيرة ما كانت لتجدي أكثر مما فعلت، ولكن نحن اليوم بدأنا نقترب أكثر وأكثر كما نقول من الارتطام الكبير إلى الحالة الأساسية في مواجهة مشكلتنا. أول حل لمواجهة المشكلة هو بمواجهتها بالمباشر، وبالتالي لابد نتحدث عن فجوة مالية بحدود 72 مليار، تحدث عن ذلك نائب رئيس الحكومة الأستاذ سعاد الشامي أكثر من مرة. وبالتالي الحل اليوم بكل بساطة عماد، من سيتحمل هول 72 مليار؟ الدولة اللبنانية بفسادها، مصرف لبنان بسياساته الخاطئة، المصارف التي تعرضت خارج قواعد بذل وخارج قواعد المخاطر وضبط المخاطر المصرفية عالميا، أم المودعون؟ بالنهاية هناك 4 أطراف، لابد من تقسيم هذه الفجوة المالية بطريقة عادلة حتى نستطيع المضي قدما. أما دفن رأسنا في النعامة كما يجري اليوم وشراء الوقت وشراء الوقت، هذا الحدث تم منذ 2015 منذ الهندسات المالية إلى أن وصلنا إلى الطامة الكبرى في 2019، ولا زالت كرة الثلج تكبر وتكبر. وبالتالي اليوم يعني أكثر نحن بحاجة إلى خطة تعافي وخطة إنقاذ مالي حقيقية لها قدرة على التنفيذ من أن نمضي أكثر بالخطوات الترقيعية، ونحن نرى كرة الثلج تكبر وتكبر وقد تهدد الكيان بأمه وأبيه.
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لك دكتور.
كما نستمع إلى أحد المذيعين اللبنانيين وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور عفيف عثمان ليحدثنا عن ما حصل معه مع أحد البنوك اللبنانية.
مثل الكثير من المذيعين، قامت البنوك اللبنانية بالحجز على أموال المودعة لديها بحجج مختلفة، وغطى هذه القرارات المصرف المركزي اللبناني. وبعد عدة تحركات لجماعات متعددة للمودعين، قام البنك المركزي بإصدار بعض التعاميم التي تفرض على المصارف دفع جزء من هذه الأموال، ولكن مع اقتطاع نسب كبيرة منها، وكأنه هيرد كات غير معلن. في تعاميم على سبيل المثال يستطيع في مرحلة أولى في تعميم سمح للمودع أن يحصل على أمواله على سعر صرف ليرة لبنانية ب8000، في حين أن الدولار كان مرتفع ارتفاعا كبيرا. وهناك تعميم رقم 158 الذي يسمح للمودع أن يأخذ شهريا 800 دولار، 400 دولار فريش دولار نقدا، 200 دولار باللبناني على سعر الدولار 3000 ليرة، والدولار هو يساوي الآن يناطح 100,000، و200 ونفس المبلغ 3,000 3 ملايين ليرة لبنانية تعادل 200 دولار بقيمة مستشفيات غذائية. وهذا نصب واضح وافتئات على جنى الناس على ما أدخروه لأيامهم القادمة حين التقاعد. فبدلا من أن تكون المصارف أمينة على أموال الناس، قامت بنهبها طبعا بتغطية من المصرف المركزي وبتواطؤ من الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة. وحتى الآن لا يوجد قانون ينظم مسألة الاقتطاع من الأموال بالإركات. في كل مرحلة يقوم المجلس النيابي بتأخير هذه المسألة خوفا من صرخة الناس المدوية أصلا، لأن هناك كثير من المودعين من كبار المودعين لم ينالوا شيئا من نقودهم، لأنهم ينتظرون قرارا يستطيع إنصافهم. فالمصارف الآن تحاول التخلص مما يسمى صغار المودعين من الفئة الوسطى الذين كانوا يعتشون أصلا من بعض الفوائد إن كان في الليرة اللبنانية أو بالدولار. لذلك الآن تحولت المصارف من لعب دور المنتج في الاقتصاد إلى دور معيق معرقل للاقتصاد، فهي أصبحت مجرد صناديق للرواتب اللبنانيين، حيث توطن الرواتب في لبنان، ولكن لم يعد لهذه المصارف أي دور في الإقراض وفي دعم المشاريع وفي النمو الاقتصادي.
بدوري يتحدث أحد المواطنين والمودعين اللبنانيين وهو الدكتور جوزيف سعادة عن معاناته جراء حجز أمواله في البنوك اللبنانية.
خصوص قصة مشكلة المودعين، أنا أحد المودعين، ويعتبروا المودعين مش الصغار، المودعين الكبار هن هيك بسمونا الأودي. المهم أنا بتعرف أنا كل وقتي بالخليج، أنا شغل 23-24 سنة بالخليج، وأنا كنت مدير عام مصنع، يعني مدير عام مصنع يعني السالري تبعه مش قليلة كثير كبيرة. أنا جيت مش من زمان، يعني أنا شخصيا كمودع بالبنك، أنا كمودع يعني أنا جيت مش من زمان على لبنان، يعني كانت القصة خلص صارت مستوية، يعني كانوا سرقوا البلد وهربوا المصاري وأنا جيت. المهم صار يركضوا خلفنا كلنا البنوك، يحطولنا السجادة الحمراء سنة 2017 أو 18، يحطولنا السجادة تنجي نحط عنده المصاري، وهذا يقول لك حط لك بثمانية وعشرة بالمية بالدولار. يعني أنا مصرياتي حولته من الإمارات بالدولار، أنا ما ولا مرة كان معي ليرة بجيبتي، أوكي، ولا اشتغلت بالليرة ولا حولت على الليرة، مع أنه طلبوا مني حولهم على الليرة سنة 2018 وبيعطوني 18% قال فايدة، بس حول الدولار على الليرة. قلت له خي أنا ما بدي، أنا لا بدي فايدة ولا شيء، بدي تحفظي على مصرياتي بس، عرفت شو؟ المهم خليتهم بالدولار وكانوا يعطوني بحوالى بلشوا بالخمسة بالأربعة بالمية خمسة بالمية، آخر شيء وصلت لثمانية بالمية، أوكي؟ يدفعوا. وكنت طبعا عندي مشاريع، أنا جاي بدي أعمل مشاريع، بدي أشتري كم شغلة بلبنان، كم قصة مشان واحد يكمل حياته، ما في يقعد بدون ما يكمل حياته. حتى ما قدرت لحق اتفق انا واصحاب هالبروبرتي، ما لحقت انا وياهم اتفق، سبقونا هود العصابات بالمصارف، سكروا سنه 2019 بتشرين الاول، عرفت شو؟ المهم يعني حسابك انت، انا حسابي بالدولار، انا حسابي لا قلبته على الليره ولا قلبت من الليره على الدولار، انا جبته من برا بالدولار وحطيته بالبنك بالدولار، وعندي الريكورد كله ما غيرت، أنا جبته من برا هيك، أوكي. بس إجت 2019 سكرت البنوك، سكرت خالص، ما عادش فيك تقرب على البنك، عرفت شو؟ بعدين صارت تطلع هالتعاميم من رئيس العصابة يلي هو رياض سلامي، صارت تطلع هالتعاميم هم متفوهين، لأنه يعني هن بهالسنة 2019 اتفقوا مع بعضهم هود أصحاب المصارف والمديرين والأخري مع الحامي تبعهم الحاكم المصرف، اتفقوا هربوا مصريات الناس لبرا، واللي هون اللي عنده بتعرف عنده قوة سياسية ودينية طلع مصرياته. نحن الأوادم ما قدرنا طلعنا مصرياتنا، قال فيك شو تطلع، عرفت شو؟ بعدين عمل لك قال هذا شو اسمه تعميم قال 158 انه والله اللي عنده كان حساب بالدولار قبل 2019، اوكي قبل الازمه يعني قبل تشرين الاول 2019، بحق له يسحب 400 دولار امريكي و 800 دولار، 400 دولار بيقبضهم دولار امريكي و 400 دولار ثاني بيقبضهم، كانوا بلشوا على 3000 بعدين صاروا على 8000 هلا على 15000، 400 دولار على 15000 وهو بتدفع الكهرباء والمي والاكل والشرب والضرائب والجمرك، وبتدفع له تياكل هو ونسوانه على قد اي سعر على 94000. هون القصة مبلشة من سنة 2019 هلأ الهير كاب ماشي بدون ما يعلنوه هودي العصابات تبع المصارف والمصرف، بدون ما يعلنوه عملوا هير كات على العالم فوق 35 مليار دولار مصريات الناس، راح كل ما بده يدفع دفعة قال هلأني حق المزود أو حق الخبز أو حق الطحين أو حق الدواء، بقال لك بدنا نشيل مصريات المودعين، والخي وين مصريات الدولة؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الموضوع الأخير في حلقتنا اليوم، أحيا النادي العربي الفلسطيني في حلب الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية التي تصادف 15 من مايو أيار من كل عام.
السيدة ثريا صبيحة والتي تنحدر من قرية ترشيحة في فلسطين المحتلة تؤكد أن ذكرى النكبة هي ذكرى للوجع الفلسطيني.
طبعا هي ذكرى، كانت ذكرى النكبة ذكرى سيئة لنا جميعا، وذكرى طلعنا من فلسطين مشردين، تركين بيوتنا تركين أراضينا، رجعنا لسوريا أرض مباركة، أرض سوريا احتضنتنا، عشنا معها أيام حلوة، لكن إحنا بتمنى نرجع لفلسطين، بتمنى نرجع حق العودة لنا.
أما الطفلة الفلسطينية شام جاويش والمشاركة في العروض تؤكد لسبوتنيك،
تراث هو تراث قديم فلسطين حبيبة، حبينا نعمله حتى نعرف فلسطين لسه انه تاريخها موجود. يوم احيانا بالنادي العربي الفلسطيني ذكرى 75 للنكبة، بس نحن حبينا نقدم العشر الفلكلوري الفلسطيني فرقة صعد الطفولة وفرقة خمود وفرقة النادي كلها، احيانا العشر الفلكلوري الفلسطيني، ونحن دائما مع فلسطين وان شاء الله فلسطين تنتهي.
والنكبة مستمعين هي ذكرى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه عام 1948 من قبل القوات الإسرائيلية وبدعم من قوات الانتداب البريطاني، حيث يتذكر الفلسطينيون بمرارة ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير بعد إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية في 15 من مايو أيار عام 1948 وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني عن بيوتهم ومنازلهم وتدمير مئات من القرى الفلسطينية.
ترشيحة، قريتي ترشيحة، قضاء عكا فلسطين. فلسطين العربية التاريخية لنا، نحن أصحابها، كان يعيش فيها آباؤنا وأجدادنا العرب الفلسطينيون منذ أقدم العصور.
ختام حلقة اليوم من بلا قيود، كنا معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد طفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.